بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، قد انتهينا من الحديث عن فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ونشرع الليلة بإذن الله تعالى في ذكر فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هناك تنبيه في الدرس اللي قبل الماضي، كان بيتكلم على مسألة العرش والكرسي، فاختلط علي الأمر فقلت إن الكرسي فوق العرش، هو العرش فوق الجميع وفوق العرش الله سبحانه وتعالى. أو سبب الاختلاط إن هو العرش فسروه بإنه كرسي الملك، فده سبب الاختلاط اللي حصل يعني في المسألة. فالكرسي هو موضع القدمين، وهو أمام العرش كما يعني ذهب لذلك المفسرون. فالعرش هو الفوق ليس الكرسي. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رجل من صناع تاريخ هذه الأمة، وهو واحد من عظماء الصحابة، وهو يعني الرجل الثالث في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. وعثمان تعرض للتشويه لسيرته ومات شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. وعثمان من بين الخلفاء الأربعة يعني تطاولت عليه أقلام وألسنة من ناس يتقون المصادر بتاعتهم من كتب البيان والسبيل الغاحظ، بصائر والذخائر لأبو حيان، مش عارف كتاب مشوار المحاضرة بتاع التنوخي، الأغاني الأصفهاني، وغيرها من الكتب الأدبية كامل للمجرد. كتب الأدب دي تاخد منها بس لغة وشعر، أما أنت تاخد منها أحاديث أو عقيدة أو سيرة، لا. لأن غالب متعاطي الأدب كانوا ناس مبتدعة ما بين معتزلي وخارجي ومرجئ، فاحنا بناخد منهم بس اللغة والشعر. أما إن احنا ناخد حديث من هذه الكتب، فالكتب دي مش مصادر حديث ولا هي موثوق فيها، أولا الناس كانوا جهلة بالشرع، فلا يؤخذ من الكتب دي علوم تختص بالشريعة. احنا ناخد تاريخ من كتب التاريخ الموثقة اللي كتبها علماء معروفين بالثقة والإتقان، زي الإمام ابن جرير الطبري، الإمام ابن الأثير الجزري، الإمام ابن كثير، الإمام المزي، الإمام عبد الغني المقدسي، في آخرين من المؤرخين المسلمين الثقات اللي كانوا بيعتمدوا منهج المحدثين في كتابة التاريخ. ده أمر مهم جدا، مش أي حد يكتب كتاب تاريخ هذا الكتاب يقرأ، لأن كتب التاريخ معظمها كتب لا أصل لها، مش مروية بأسانيد ومدسوس فيها. والشيعة من أكثر الناس اللي دست في كتب التاريخ مواد بغية تشويه سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما نيجي نقرأ التاريخ لازم نطبق عليه نفس مناهج المحدثين في البحث عن الإسناد، ثم نعرض هذا الإسناد ونحاكمه إلى قواعد الجرح والتعديل المعروفة في يعني رواة الأحاديث، فإذا صح الإسناد نقبل مثل هذه الروايات. أما أن التاريخ يبقى عبارة عن شوية حواديت مذكورة مكتوبة في كتب الناس تيجي تتناقلها على أنها ثوابت ومسلمات، لا، لازم من تمحيص الروايات التاريخية. ولازم اللي يتخصى لكتابة التاريخ يكون إنسان قوي جدا في الحديث، ولذلك الأئمة الثقات الفحول هم اللي كتبوا في التاريخ. التاريخ مش حواديت كان يا مكان كان فيه مش عارف ايه وحصل كذا، لا، ده مش حواديت، ده علم قائم بذاته لنقل روايات يعني احداث وقائع امه كامله. فلذلك تلاقي الامام الطبري كان من كبار المحدثين المفسرين، وكان امام مجتهد في الفقه، ليه مذهب انفرد في مسائل لوحده، وكان امام في اللغه. شوف الامام ابن كثير نفس الحكايه، كان محدث وفقيه ومفسر واصولي. معظم الناس اللي كتبوا في التاريخ من اهل السنه كانوا يعني ائمه ثقات متقنين جدا لسائر العلوم. لما كتبوا التاريخ كتبوه يعني بهذه الاستاذيه، بالصفه دي، مش انه يبقى رواد اخبار محدش يعرف ملتهم ولا مذهبهم ولا فين اسندهم. يقول لك وقفت في بعض الكتب، ايه هو الكتاب ده؟ اسمه ايه؟ حدثني بعض الناس بالبصره، اسمه ايه اللي حدثك في البصره او حدثك في بغداد او في الكوفه او في غيره؟ اسمه ايه؟ سموا لنا رجالكم، عايزين نعرف الاسناد ده مين؟ جه منين؟ من هو؟ عشان نعرف هل ده ثقه ولا كذاب ولا ضعيف ولا ولا ايه. احنا نعرض روايات التاريخ لهذا المنهاج. فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واحد من الناس اللي ظلموا ظلم بين من بين سائر الصحابه. واحنا قلنا قبل كده انه حتى الكتاب المعاصرين زي العقاد لما كتب عبقريات جه على عثمان رضي الله عنه فقال انا مش شايف ان هو يستحق لفظ العبقريه، ولذلك تم الكتاب ذي النورين عثمان بن عفان. لكن مثلا قال عبقريه ابو بكر، عبقريه عمر، عبقريه الامام، يقصد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. كل ده بفعل الروايات الضعيفه والموضوعه اللي صيغت ونفجت حوالين عثمان رضي الله تعالى عنه لتشويه سيره هذا الرجل العظيم. فعثمان رضي الله تعالى عنه هو عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قطي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، يكنى ابا عمرو ويقال ابا عبد الله. يبقى كنيتين، ابو عمرو وابو عبد الله. كتير تلاقي لما تقرا في انساب العرب تلاقي مثلا ابن كلاب، ابن حمار، ابن فهر، فهر يعني فقر، قتاده، حنظله. فالعرب كانوا بيسموا بمثل اسماء الحيوانات دي لجميل الصفات اللي فيها. حمار مثلا لصبره، معروف بالصبر. الكلب معروف بالوفاء. الاسد معروف بالشجاعه. فكان العرب يسموا العبيد والجواري اسامي جميله. ليه؟ لانهم بينادوهم لنفسهم في البيوت، لكن يسموا اولادهم باسامي خشنه قاسيه عشان ذيل اعدائهم. فمش من ندره الاسماء هم سموا كلاب او حمار، لا، دول كانوا يعني فرق الناس ذوقا للغه، ولكن لغايه معينه سموا الاسامي دي لجميل الخصال اللي في الحيوانات دي، ولانهم سموهم لاعدائهم. فالاعداء ما يسمعوا ان الجيش فيه اسد مش عارف ايه، القائد اسمه اسد كده، فيبقى في نوع من القاء الهيبه في نفوس اعدائهم. يجتمع عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف من جدود الرسول عليه السلام ومن جدود عثمان ايضا. وعدد ما بينهما من الاباء متفاوت، يعني ده مثلا سته ده ثمانيه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد في درجه عفان، يعني درجه ابو عثمان. وام عثمان اسمها أروى بنت كريم ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهما ولدا توأما، يعني جدته لأمه تبقى عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن خال والدته، وقد أسلمت أمه أروى وماتت على الإسلام ولها صحبة رضي الله تعالى عنها. وأما والده عفان فقد مات في الجاهلية، مات قبل الإسلام. فعثمان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى اللي هم لما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مات ترك الأمر شورى في ستة نفر، قال الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راس: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكان ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر إلى الحبشة أول الناس، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة، فلما كانت وقعة بدر اشتغل عن خروج للقتال بتمريض رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بسببها في المدينة، وضرب له الرسول عليه الصلاة والسلام بسهمه وأجره في هذه الغزوة، فهو معدود في من شهد بدرا لأنه حبسه العذر. كان بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة فجلت لتمريضها، فلما توفيت زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم، ولذلك لقب بذي النورين. كلمة ذي النورين اتعرفت ايه سببها؟ ان هو تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وهذه المنقبة ما تكررتش في التاريخ كله لأي إنسان إلا لعثمان بن عفان. ما حدث أبدا إن في حد يتجوز بنتين نبي إلا عثمان بن عفان، تزوج بابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام. وشاهد الخندق والحديبية، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بإحدى يديه، بل إن السبب في بيعة الرضوان إنه أشيع إن عثمان قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى المبايعة على القتال حتى الموت وعدم الفرار، لأن عثمان لما راح عشان يتفاوض معهم، لأن عثمان من أكبر العائلات في قريش، راح يتفاوض معهم فقالوا له إحنا نسمح لك أنت إن أنت تطوف، فقال لهم مستحيل أطوف قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. فأشيع بن قتل فكانت بيعة الرضوان. وشهد خيبر وعمرة القضاء، وحضر فتح مكة وهوازن، غزو هوازن اللي هي كانت في غزو قبيلة ثقيف، والطائف وغزو تبوك، وجهز جيش العسرة اللي هو الجيش اللي خرج في غزو تبوك. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبته، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، من ضمن الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات راضي عنه عثمان بن عفان. وصاحب أبا بكر في خلافته، وتوفي أبو بكر وهو عنه راض، وصاحب عمر في خلافته، وتوفي عمر رضي الله تعالى عنه وهو عنه راض. وكان ممن جمع بين العلم والعمل والصيام والتهجد وإتقان العمل والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام، وكان من الصادقين القائمين الصائمين المنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى. فهو أفضل الناس بعد الشيخين، دي قاعدة مسلمة ما فيهاش جدال، عثمان أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، وهذا هو معتقد جمهور أهل السنة والجماعة كما قال الإمام إسحاق ابن راهاوية. لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي رضي الله تعالى عنه جميعا. وقد ذهب بعض العلماء من أهل الكوفة إلى تفصيل علي على عثمان، ثم قال الأمر بعد ذلك أن هؤلاء الناس رجعوا فاستقر اتفاقهم على تفصيل عثمان على علي. يعني حصل خلاف بين أهل الكوفة، قالوا لا، في طائفة منهم قالت لا علي أفضل من عثمان، نفس الناس دول هم رجعوا ثاني وقالوا لا عثمان خير من علي، لأن هذا اتفاق جماهير المهاجرين والأنصار. قال الإمام النووي: وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي ثم رجع عن ذلك، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. يبقى ده اتفاق، استقر اتفاق أهل السنة والجماعة على الترتيب ده: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال الإمام أبو الحسن الدارقطني: اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم عثمان أفضل، وقال قوم علي أفضل، فتحاكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير. يعني الناس دول اتحكمونه قالوا له مين أفضل، فأمسك، قال بلاش الخوض في هذا الكلام. ثم لن أرى لديني السكوت، يعني شاف إن السكوت ده خطأ في هذا الموضع. وقلت للذي استفتاني: ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن اللي هو الإمام الدارقطني يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة وهو أول عقد يحل في الرفض. دي بداية الرفض، تقديم علي على عثمان بداية الرفض. لأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على كده، جماهير المهاجرين والأنصار قالت عثمان خير من علي، فخلاص يبقى عثمان خير من علي. وقال الإمام الذهبي: قلت ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان وعلى علي وإليه نذهب. يبقى الكلام الآن مفهوش خلاف، عثمان خير من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعلي يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. في ناس قالت جعفر بن أبي طالب أفضل، وناس قالت طلحة بن عبيد الله أفضل. فديك مسائل، لان كل واحد من الصحابه لما تبحث سيره الصحابه تلاقوا ان هو كان متمتع بميزه، وان هو كان فيه ليه سابقه وليه فضل اثنى عليه به النبي عليه الصلاه والسلام. اما ما ورد في السنه من ذكر لفضائل عثمان رضي الله عنه، فقد صحت احاديث كثيره في فضائل عثمان، من ذلك ما رواه الإمام البخاري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا يعني الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفصل بينهم. يبقى دي كانت في البداية حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يذهبوا إلى هذا الترتيب. فهذا الحديث دل على أن عثمان أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. وروى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، حائط يعني جنينة، بستان، حديقة، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها، هنيها يعني غرها وقت يسير يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وده شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه من أهل الجنة وبأنه ستصيبه بلوى. وده أيضا الحديث من علامات النبوة، لأن هذه البلوى حدثت لعثمان رضي الله تعالى عنه. وراى الإمام البخاري في إسناده إلى أبي عبد الرحمن، مين أبو عبد الرحمن؟ لو اتقالت كده مطلقة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليه، كلمة أشرف يعني واحد بص على ناس من فوق، أشرف يعني من شرفة، ولذلك الشرفة الشباك يسموه شرفة لأن الإنسان يشرف منه على الآخرين، أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، رومة اسم بير، بير مية، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته، قال: فصدقوه بما قال. فهذا الحديث في منقبين يعني عثمانين على لعثمان، واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي هيحفر الرومة له الجنة، فحفر عثمان اشتغل عين المية دي ويجهزها وبقى سبيل للمسلمين، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي سنن الإمام الترمذي بإسناده إلى ثمامة ابن حزم القشيري قال: شهدت الدار، الدار اللي هو البيت اللي كان فيها عثمان، حين أشرف عليهم عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين اللذاكم علي، أدوا الرأسين الفتنة أدوهم. قال: فجيء بهما كأنهما جملان. ومعظم الناس اللي كانوا في الفتنة دي كانوا مع الأسف مصريين من مصر اللي اشتركوا في الفتنة والخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه. فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، يعني ماء شرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل بلوه مع بلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، يعني اللي يشتري البئر به والمية زمان كانت بتتباع، ما كانش زي دلوقتي في الحنفيات كان في ناس بتبيع الميه من الشرب، فانهم اللي هيشتريها ويشرب منها زيه زي الناس، يعني ما تبقاش بفلوس، يسيبها للناس ويشرب زيهم، يجعل دلوه مع دلاء المسلمين. فبخير له منها في الجنة، يعني ياخد عين مية احسن من دي في الجنة. فاشتريتها من كل بمالي، فانتم اليوم تمنعوني ان اشرب منها حتى اشرب من داء البحر. قالوا اللهم نعم. فقال انشدكم بالله والاسلام، هل تعلمون ان المسجد ضار باهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. المسجد ده فالرسول عليه السلام قال لهم اللي اشتري البيت بتاع اللي جنب المسجد ده ويدخل ويوسع بيه المسجد ليه مكان أحسن منه في الجنة، فاشتراه ووسع المسجد. فقال أنشركم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من ناري؟ قالوا اللهم نعم. فقال أنشركم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبير، سبير اسم جبل في مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضير. قال فركضه برجله، الحضير اللي نزلت يعني الحجارة بتاعت الجبل نزلت من أعلى إلى أسفل، فركضه برجله فقال اسكن سبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. فقال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا، يعني ثلاث مرات يقول هذا الكلام. فرأى الإمام الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن حباب السلمي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله. أحلافها وأقتابها العدة بقى اللي بتتحط على ظهر الجمل من الركاب والإكاب والكساء اللي بيطرح على البعير، يعني الأصل هي أبعرة مجهزة بجهازها على نفقته. ثم حط على الجيش مرة ثانية، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاتها وأقتابها في سبيل الله. ثم حط على الجيش، حط يعني رقب الصحابة ان هم ينطقوا على هذا الجيش. فقام عثمان في المرة الثالثة فقال يا رسول الله 300 بعير بأحلاتها وأقتابها في سبيل الله. فأنا يعني الراوي يقول فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه، يعني كأن ربنا تبارك وتعالى اطلع عليه كما اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا الصنيع صنيع إنسان ركز الإيمان في قلبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر شيء بعد هذا الفعل، لأن ده كانت فترة جفاف وقحط، وكان الناس يعني اللي عنده شوية قمح شوية دقيق محتفظ بيهم في بيته بسبب كان في مجاعة حالة جفاف. فقام عثمان يتبرع بهذا التبرع السخي 300 بعير بأحلافها وأقتابها، يعني تعادل دلوقتي واحد اتبرع ب 300 عربية يعني عسكرية للجيش مجهزة على نفقته الخاصة. ورأى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده، شيلها كده فلوس ياما دنانير ده 1000 دينار. فقال ما ضر عثمان ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا، كذا مره يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. فيعني ده شهادات متتاليه من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان بانه من اهل الجنه وانه شهيد وانه ليه عين ميه في الجنه وليه مكان مصلى احسن من اللي اشتراه في الجنه، ومن جهز جيش العسره فله الجنه، وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كل دي يعني مناقب وفضائل متواتره متتابعه لعثمان رضي الله تعالى عنه. وراى الامام مسلم باسناده الى عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا في بيته كاشفا عن فخذيه. مطبع يعني واحد نايم بس مش رايح في النوم، ومتكئ على شيء كاشفا عن فخذيه. كلمه الفخذ في لغه العرب تحتمل معنيين، الفخذ اللي هو الفخذ المعروف اعلى الساق، والفخذ بمعنى الساق نفسها يتقال عليها فخذ. يعني واحد كاشف ساقه ممكن يتقال كاشف عن فخذه عن فخذه، ولو واحد كاشف الفخذ تماما زي اللي بيلعبوا كوره او غيره يتقال كاشف عن فخذه. لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشف عن ساقيه. تقول كاشفا عن فخذيه او ساقيه. فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث كلمه، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، انضم لهم وقاعدين بيتكلموا. النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرش الوضع اللي هو كان عليه. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباره، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ هذه منقبة يعني تكليف، لو كانت دي لوحدها الملائكة تستحيي من عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني أبو بكر وعمر زي ما يكون يعني من أهل البيت داخلين طالعين على النبي صلى الله عليه وسلم، في علاقة وثيقة بينهم، فمش بيتكلفوا لبعض، ما تكلفلهمش إن هو يقعد أو يعدل من وضعه أو يسوي ثيابه، ليه؟ لأن في يعني علاقة حميمية شديدة بين الثلاثة. فلما جاء عثمان بن عفان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعدل من ثيابه واعتدل في هيئته، زي ما تكون أنت قاعد مثلا في البيت وهيدخل عليك ضيف مثلا فتقعد وتعدل هيئتك، فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة فاطمة وكانت من يعني من الفقيهات العالمات عرفت ان الامر ده وراه حاجة، فحبت تستطلع ايه السبب ايه السر انه حب عثمان لهذا الصنيع. فقال الا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستحي من عثمان، وقال ان الملائكة نفسها تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام مسلم بإسناده أن سعيد ابن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرق عائشة. مرق الكساء كده بيبقى فيه يعني زي صور الرحال اسمه المرض المرحل، إما حاجة مخططة أو فيها نقش الرحال الرواحل بتاعة المسلمين، الحاجات اللي هي بتبقى فوق الجمل زي الهودج مثلا كده، ده نقش في الثوب. فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انطرد. ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انطرد. ثم قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه فقضيت إليه الحاجة ثم انطرد. فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فزع مش من الفزع يعني الخوف، فزع يعني تأهب للإنسان، فزع له يعني تأهب وأسرع أن هو يستقبل فلان، زي يكون واحد جاي مثلا من بعيد فأنت تقوم وتمشي عشان تستقبله في وسط الطريق قبل ما يوصلك، فيقوله فلان فزع له، فزع يعني تأهب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجة، لكن هو يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم فما يقولوش هو عاوز إيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأهب له على حاله. وكذلك روى الإمام أحمد بإسناده إلى سلمة ابن عبد الرحمن قال أشرف عثمان رضي الله تعالى عنه من القصر، القصر اللي هو البيت المرتفع، وهو محصور يعني محاصر، مثل الخوارج دول جم حصروه، فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء، حراء جبل معروف اللي كان فيه الغار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه ونزل عليه فيه الوحي، إذ اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال اسكن حراء فما فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه، فانتشد له رجال قال يعني نسألوا أيوة شاهدين على الكلام ده، فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة فقال هذه يدي وهذه يد عثمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم مد إيد الثانية في بدل الزائد عثمان، فبايع عليه فانتشد له رجال، فنسأله صح الكلام ده حصل عثمان. هذا الحديث في بيان من قبطين عظيمتين، واحدة انه هو حيموت شهيد لانه كان على الجبل مع رسول صلى الله عليه وسلم، والثانية انه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه تولى البيعة عن عثمان في يوم بيعة الرضوان. ومن مناقب عثمان رضي الله عنه اجمع الصحابة على خيريته وافضليته بعد الشيخين، فانه لما بويع لم يبقى في الشورى الا هو وعلي والحكم عبد الرحمن بن عوف، الستة العمر رضي الله تعالى عنه قال اختاروا منهم واحد يبقى هو الرئيس، ثلاثة منهم اتنازلوا انسحبوا من الحكاية، الزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله قالوا احنا منسحبين، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فضل على اساس ان هو يبقى الحكم بين الاثنين اللي فاضلين بين عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما، فعمل عمليه استطلاع راي واسعه النطاق ودخل كل بيوت المدينه لدرجه انه عبد الرحمن بن عوف دخل على العذراء في الخضور سالهم يسالهن عمن يبايعنا، يعني دخل حتى على الشباب اللي لسه ما تزوجوش يسالهم من وراء الخضور ايه رايكم نختار عثمان ولا علي، فيقولوا عثمان، يسأل الرجال يقولوا عثمان، النساء عثمان، الغلمان عثمان، البيوت كلها صارت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ولذلك العلماء بيقولوا اللي يقدم عليه على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن كل البيوت اختارت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبقي ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين وأمراء الأنصار الناس اللي كانوا مسكين المدن، فإنهم كانوا بالمدينة حجوا مع عمر وشاهدوا موته، حتى قال عبد الرحمن إن لي ثلاثا ما اغتنطت بنوم، يعني بقى قعد ثلاث أيام ما نمش فيهم، ثلاث أيام دول عمال يلف على الناس كلها عشان يعرف رأيهم يختاروا مين، عثمان ولا علي. طبعا دي أعلى درجات الشورى، مفيش تزوير بقى ولا الناس ميتين بيتكتب اساميهم دول اختاروا، او تخد تدخل من الباب تلاقي واحد بيقول لك علم على الجمل والهلال، او انت لا روح انت روح، مفيش انتخابات النهارده، مفيش الكلام ده. الكلام كان على ناس عارفه مسؤولياتها تماما. عبد الرحمن بن عوف بيسال الناس بمنتهى الامانه والدقه، والجميع افلى بدلوه في هذا الاختيار، في اختيار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. واخذ المواثيق منهما على ان من يبايع من بايعه، واعلن النتيجه بعد هذا الاستفتاء الشامل، اني رايت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعوا علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين. اول واحد مد ايده بايعوا عليه ما بيخالف على طول، قالش لا ده في تزوير، لا انا حرف عادية، لا ده انا احسن منه، لا. هذا الكلام ما كانش تحس الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإلا شوف ادي ثلاثة كانوا يعني من المؤهلين انسحبوا، ما قالوش ايوه لا احنا هنقعد، لا انسحب. والرابع اتولى عملية جمع الاصوات للاثنين اللي فضلوا في الترشيح، عثمان وعلي. وعثمان وعلي مش هم اللي رشحوا نفسهم، ما راحوش قالوا احنا طالبين نبقى يعني رؤساء او امراء، لا ده امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو اللي قال اختار واحد من السته دول، ارغموهم ان واحد منهم هو اللي هيتولى، حتى لو رفض الامه هتحمله رغم انفه ان هو يبقى الامام وهو المسؤول. فما كانش حد منهم بإيده ان هو يتنصل من هذا الامر، عثمان او علي هم ما تقدموش قالوا احنا عاوزين نبقى ائمة ولا امراء، لا فهم ستة تم ترشيحهم من امام المسلمين عند وفاته رضي الله تعالى عنه. فناس تنزلوا للاثنين دول، يعني الاربعة اللي تنزلوا على اساس يبقى واحد من الاثنين دول، لانهم معروفين مكانتهم هما الاثنين، معروفة مكانة عثمان ومكانة علي رضي الله تعالى عنهما. فهذا الإجماع من البيوت المهاجرين والأنصار حتى العذارى في حضورهم يدل على أفضل، على أن أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر هو عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جمع الناس على مصحف واحد، وكتب المصحف على العرضة الأثيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنه حياته. وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء وجماعة من أهل العراق، ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم يسوغان القراءة على سبعة أحرف، يفصل قراءته على قراءة غيره. اللي سمع من ذا يقول قراءتنا أحسن، والعراقي يقول قراءتنا أفضل من قراءة أهل الشام، أهل الشام يقولوا قراءتنا أفضل من قراءة أهل مصر، لأن الصحابة انتشروا في الآفاق لتعليم الناس الدين. فأهل الأمطار اللي في مصر اللي في أفريقيا اللي في الشام اللي في العراق بقوا يسمعوا من الصحابة اللي موجودين عن في بلادهم. فبالك بقى هتحصل فتنة من الناس يقول لا رئيسنا احسن لا رئيسنا افضل. فلما ذكر ذلك لحذيفة لعثمان رضي الله تعالى عنه امر بجمع المصحف. توحيد المصحف كان في مصاحف منتشرة عند الناس واللي مكتوب فيه الصحف واللي مكتوب فيه الجلد واللي في اوراق واللي على عظام وغيره. فجمع المصاحف دي كلها. ان جمع المصحف في المرحلة الاولى كان في عهد ابي بكر جمع المصحف في كتاب واحد عشان ناس ياما من الصحابة في حروب الرد قراء كانوا حفاظ بدأوا يموتوا شهداء. خشي ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان هؤلاء الناس ينقرضوا فخشي فجمع المصحف في كتاب واحد. الجمع الثاني ده كان في عهد عثمان جمع بقى وحد المصاحف في مصحف اسمه المصحف الامام. فاستدعى الصحف التي كانت في الضيق امر سيد ابن ثابت بجمعها فكانت عند الصديق ايام حياته ثم كانت عند عمر فلما توفي عمر صارت الى حفصه ام المؤمنين فاستدعى بها عثمان وامر زيد بن ثابت ان يكتب وان يملي عليه سعيد بن العاص الاموي بحضره عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وامره اذا اختلفوا في شيء ان يكتبوه بلغه قريش. اذا لهجه من اللهجات اختلفوا فيها يكتبوها بلغه قريش لان لغه قريش كانت افصح لغات العرب. العرب لغتهم واحده اللغه العربيه لكن في حروب القبائل اللي على اطراف جزيره العرب كانت بتنطقها بطريقه مختلفه اللي جوها مثلا سين شين كاف كده. فلغه قريش انه العرب كانت كلها تروح تحج في مكه فكان القرشيين بيختاروا افصح اللهجات لغايه لما اتجمعت عندها لغه. اللغه دي تشبه اللغه الادبيه اللي هي اللغه ارقى لغه عند العرب. هذه اللغه هي اللي نزل فيها القران الكريم. القران الكريم نزل بهذه اللغه اللي كانت بتنطق بها قريش. وكل القبائل كانت لما تكتب بهذه اللغه يعني كانوا لما يجوا يكتبوا الكلام على وفق اللغه اللي هي انطقتها قريش. زي مثلا دلوقتي في لهجات مختلفه عاميه لكن الناس لما تيجي تكتب بتكتب بالعربيه الفصحى. فكذلك اهل القبائل كان لهم لغات في النطق مختلفه لكن لما يجوا يكتبوا كانوا بيكتبوا بهذه اللغه اللي هي اختارتها قريش. فعثمان امر الناس اللي بيكتبوا المصحف لو اختلفوا في لفظه يثبتوها بلغه قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر مصحفا وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة مصحفا وأرسل إلى مكة واليمن وأقر بالمدينة مصحفا. كل مصحف من المصاحف دي اسمه المصحف الإمام عشان كل البلاد تقرأ في مصحف واحد. يبقى مش دول يقروا قراية ودول يقروا قراية وبعد كده الناس يتنازعوا ويقولوا ده احنا قريتنا أفضل. لا فتوحد المصحف لغايه دلوقتي اللي احنا بنقرا فيه ده منقول من المصحف الامام اللي بعث فيه عثمان رضي الله تعالى عنه الى سائر الامطار. ومن مناقب عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له انه مستمر على الهدى في الفتن كما قال مره بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنه فمر به رجل مقنع في ثوب يعني مغطي راسه فقال هذا يومئذ على الهدى يعني في ايام الفتن الرجل المعدي ده يكون على الهدى. فقمت اليه فاذا هو عثمان رضي الله عنه فاقبلت بوجهه فقلت هو هذا قال نعم يعني وراه للرسول عليه الصلاه والسلام قال له ده قال له ايوه اقصد ده يقصد عثمان ان هو على الهدى. ومن مناقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الامه الى الالتفاف حوله في الفتن كما قال انها ستكون فتنه واختلاف. قال فقلنا يا رسول الله فما تامرنا قال عليكم بالامير واصحابه واشار الى عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن مناقب عثمان ان هو حرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا الخوارج الذين خرجوا عليه من الأمصار وحاصروه في داره كره ان الصحابة يقتلوهم وحلف على الصحابة وعزم عليهم ان هم يمشوا ويسيبوه من غير حراسة لانه كره ان المسلمين تراق دماؤهم بسببه رضي الله تعالى عنه. فقد روى الحاكم بإسناده الى عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي او ليس عندي رجلا من اصحابي عاوز يقول له حاجة. فقالت قلت ابو بكر من مدينه ابو بكر قال لا. قلت عمر قال لا. قلت ابن عمك علي قال لا. قلت فعثمان قال نعم عاوز عثمان. قال فجاء عثمان فقال قومي قومي يعني تحتجب. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر الى عثمان ولون عثمان يتغير قاعد يقول له كلام مش مسموع هو بس اللي سمعه ووشه بيتغير لما سمعه بيتأثر بهذا الكلام. قال فلما كان يوم الدار لما حصروه قلنا ألا نقاتل فقال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابغ نفسي عليه. يبقى ده الكلام اللي رفع كلام قالوا لعثمان في اليوم ده قال له ان هتحصل فتنة واصبر حتى تلحق بنا. فدي طائفة من الاحاديث الصحيحة الصريحة في فضائل امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فنرجئها ان شاء الله تعالى للاسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.